أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام العلم الزاهر والطهر الطاهر محمد وعلى آله أعلام الهداية وصراط النجاة. لا يتحلل قصة ذبح البقرة لها مغزى ولها غاية ولها حكمة، ولكن لابد أن نلتفت أن لكل حكمة حكمة ولكل غاية غاية. هذا نظام بعد في التفسير يجب أن نلتفت إليه. وقد أكدت عليه بيانات أهل البيت عليهم السلام وبيانات القرآن قبل أن نغادر هذه الملحمة إلى ما بعدها من الآيات في سورة البقرة. أن طبيعة العبرة أو المغزى أو الحكمة أو الغاية من ملاحم القرآن وآيات القرآن هي مدارج متعاقبة متلاحقة وراء بعضها البعض، فبطن البطن كنسبة البطن إلى الظاهر. كيف أن المعاني مثلا الاستعمالية هي الغاية وراء الألفاظ، أو قل وراء المعاني التصورية، فالألفاظ وراءها معاني التصورية، وراء المعاني التصورية المعاني الاستعمالية مدلول استعمالي، وراء المدلول الاستعمالي والمعاني الاستعمالية المعاني التفهيمية، وراء المعاني التفهيمية المعاني الجدية مثلا، وراء المعاني الجدية معاني الجدية الأسبق منها جدي أول جدي ثاني ولم مجرد، مثل جدودة وجديات أو مطابقي والتزامي ولم مجرد، وتترامى وتتعاقب وتتلاحق. النكتة هنا فقوام اللفظ بالمعنى، سمعنا التصوري قوام المعنى التصوري، الغاية منه إنما أتى المتكلم بالمعاني التصورية لغاية المعنى الاستعمالي، المعنى الاستعمالي أتى به لغاية المعنى التفهيمي، أتى بغاية المعنى التفهيمي لغاية المعنى الجدي. مثلا الآن إذا واحد أراد أن يبين بخل زيد فيقول زيد كثير الرماد، أو أن رائحة الطبخ والدخان ما تنقطع من بيته هو صمغ. فلاحظ هني كم معنى ألفاظ أتى بها، رماد أو دخان أو رائحة لك، المعنى الاستعمالي للرائحة أو الدخان هو دخان، المعنى الاستعمالي استعملها في ماذا؟ استعملها في مثلا روائح خاصة للطبخ وكذا. المع الاستعمالي أريد منه المعنى التفهيمي الكرم. المعنى التفهيمي للكرم المعنى الجدي المراد مو الكرم، البخل. فلاحظ البخل توصل إليه المتكلم في حواره وتفهيمه مع السامع عبر كم واسطة. فليس المراد من عنده الرماد بما هو رماد، إنما لازم الرماد الطبخ، ثم ليس مراد الطبخ الكرم، ثم ليس مراد الطبخ الكرم، مراد البخل. هذا مثال تعاقب البطون. فنكتة مهمة في نظام المعاني في القرآن، بل في الثقلين حتى في كلمات العترة، أن البطون بطون البطون هي بمثابة نظام سلسلة الغايات الطولية. نظام ماذا؟ سلسلة الغايات الطولية. شلون ذي الغاية قوامة بالغاية الأولى الابتدائية، هذه الغاية الابتدائية قوامة بالغاية المتوسطة، إلى أن سلسلة من الغايات المتوسطة أن تصل إلى الغايات النهائية مثلا. إذن عندما يقال للقرآن 70 بطن لبطنه بطن لظهره بطن لبطنه بطن وبطن لبطن بطن، هنا مجرى، هنا المراد أن دي السلسلة بنحو الطولية وبنحو الغاية والمقصد الأهم. فبالتالي إذن ماذا؟ أن سلسلة المغزى والمغازي من الآيات هو بنحو طولي معارضي، كما مر بنا بحث الأمومة، أمومة يعني قطبية مركزية الولاية للمحكمات، المحكمات هم طبقات والولاية هم طبقات، فيدور حول ويحوم حول الولاية المحكمات ويحوم حول المحكمات المتشابهات. فرفع التباس المتشابهات بالمحكمات والمحكمات بالولاية، رفع التباسها. فإذا إذا أردنا أن نعي نظام القرآن في التفسير، تارة نقتصر ونكتفي في تفسير الآيات وتبيان الآيات بالوقوف على سواحل الآيات من ساحل إلى ساحل، هذا أيضا مشي في السواحل من بعد مثال تقريبا، وتارة لا، أنت تذهب من الساحل إلى الأعماق أو إلى الغور والغوص، ده أمر آخر. إذن هذا النظام موجود في الآيات، وقفنا عليه أم غفلنا عنه؟ قدرنا عليه أو كانت قدرتنا محدودة عنه؟ هذا نظام مهم في بيان القرآن. أحد الغفلات التي ربما تعرض على المفسرين تجاه روايات أهل البيت التفسيرية، عندما تبين هذه الروايات مثلا افترض الغاية البعيدة، فيظن أن لا صلة لها بالظاهر، ظاهر لفظ الفاظ الآيات لها صلة. شلون ما لها صلة؟ هي الميزان والمعيار لتوزين ومعيار لتوزين ولوزن بقية الغايات والمغازي، أنها على صراط هذه الآية أم لا؟ كيف ليس لها؟ يقول مثلا كما مر بنا هذه المقولة موجودة أنه تأويل ما ولو حق بس ليس له دخل بالظاهر وليس له أي تأثير بالظاهر. والحال أنه بالعكس، الآن نحن لا نستطيع أن نحيط بكل المراتب والمراحل والمنازل، هذا صحيح، لكن لأنه ليس له دخل نقوم ونجهد أنفسنا بما نقدر عليه الأمر، وبين أنه نقول أصلا في الواقع ليس له صلة، هذا أمر آخر. هذا أمر بحث آخر، مثال آخر أذكر لهذه القاعدة، قاعدة البطون أنها بنحو هرمي. مثال أو مثل آخر أذكر لهذه القاعدة التفسيرية، أخيرا ذكرناه في قواعد التفسير السنين السابقة، أخيرا راجع وفي محله راجع وانتشر منهج أو ضوابط في التفسير أكد عليها أهل البيت عليهم السلام أيضا وانتشرت الآن بين المفسرين، وهي وحدة الآية. الآية وحدة من وحدات أجزاء القرآن، ليس عبط أن الله أن الوحي يجزئ القرآن إلى آيات، آية 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 آية، هذه وحدة، مثل شلون في المقاييس والأوزان والمعايير يقال مثلا وحدة معينة، هنا أيضا الآية وحدة من وحدات معايير وأوزان حقائق القرآن أو معاني القرآن. الآية كما أن لدينا وحدة وهي السورة، السورة لها وحدة، لماذا كل سورة مشتملة على مثلا مقدار من الآيات، عدد يختلف عن السورة الأخرى، ما التناسب بين هذه الآيات شكلت سورة ولم تجعل دي الآيات في سورة أخرى؟ هذا وحدة السورة ووحدة الآية ووحدة القرآن، قرآن وحدة واحدة ولا قرآن بعد مجموع سور وحدة القرآن، فعندنا وحدة القرآن، عندنا وحدة السورة ووحدة الآية. قد تكون هناك وحدات أخرى، وحدة الجملة وحدة الكلمة، هذه موجودة. حتى تعبير القرآن كلام الله، كلمة الله، في وحدة كلمة ووحدة كلام كجنس، وحدة جملة معه. هذه الوحدات ليست اعتبارية فرضية، لها شأن، شأن أخيرا هذا المنهج راجع وهو صحيح مأخوذ أيضا من بيانات أهل البيت. وحدة السورة وحدة الآية هكذا على المجرى. هذه الوحدة يعني تلون، مثلا وحدة السورة تلون الآيات بمحور قطبي واحد، وحدة الآية تلون فقرات الآية، جمل الآية، كلمات الآية. قد تكون الآية فيها كلمة، هي كلمة هي جملة، وقد تكون الآية تجتمع على جمل وأسطر، فلها وحدة. هذه الوحدة قد يخلط بعض الكثير من المفسرين بين وحدة الآية ووحدة السياق، تختلف تماما. وإن حسب الكثير من المفسرين أنها بمعنى واحد، أبدا مو معنى واحد. كثيرا ما نقلنا عن روايات أهل البيت عليهم السلام أن السياق أصلا في القرآن غالبا إن لم يكن تماما، السياق غير معتمد في بيان القرآن، غير قائم على السياق أصلا، في حين هو قائم على وحدة الآية ووحدة السورة. ففي فرق بين أمرين. على أي حال هذا بحث طويل لا نريد ندخل فيه. إجمالا فهناك إذن وحدة الآية، وحدة السورة، وحدة القرآن. جيد. في نظام وحدة الآية أيضا هذا التفت إليه، في كثيرا ما في ذيل آية، ذيل الآية الواحدة أو ذيل مجموع الآيات. يأتي الباري تعالى والقرآن الكريم باسم أو اسمين من أسماء الله، وهو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم مثلا من القبيل. هذا المجيء بهذه الأسماء في ذيل الآية أو في ذيل مجموع الآيات له دور؟ نعم نعم له دور عجيب. الآن كثير من المحققين من المفسرين سيما الخاصة بدأوا، طبعا هذا مذكور حتى في روايات أهل البيت، يعني الالتفات إلى التعليم والتنبيه له من روايات أهل البيت، بدأوا يلتفتون أنه ذكر هذه الأسماء لتمام الصلة بمجموع آيات قبله، إما بنفس الآية أو بمجموع آيات قبله، كبرهان يختزل يختصر يضغط معاني في هالاسمين الإلهيين، وهو مثلا العلي الحكيم وهو العلي العظيم عزيز الحكيم. كل الذي ذكر من مباحث مرتبطة به، يعني تريد بطن بطن البطن بطن بطن الآيات دي المجموعة التي ذكرت قبله، إذا وصلت إلى هاي الاسمين أنت وصلت إلى مغزى ومغزى غاية غايات الآية. مع أنه قد يكون مبحث فقهي أو مبحث أخلاقي، مو إلا مبحث معرفي، مع ذلك يصل إلى ديك الغاية. هذا مثل آخر لقضية سلسلة الغايات. المهم أن نخرج اليوم بهذه النكتة في هذه القاعدة بلورة جديدة، أن البطون بطون البطون على المجرة في الحقيقة يصل إلى غاية الغايات، ويجب أن نلتفت إلى النسق الارتباطي المعنوي بين الغايات وتعاقبها تلو بعضها البعض، وبالتالي حين دنيا سوف يكون هذا تفسير بمنهجية النظام، نظام أمومة الولاية والمكان. نظام بينا الفارق بين النظام، وحدة النظام، شوف وحدة الآية وحدة نظام مو وحدة موضوع، وحدة الآية وحدة ماذا؟ وحدة نظام مو وحدة موضوع ولا وحدة عنوان. وحدة السورة وحدة موضوع؟ لا مو وحدة موضوع. وحدة أسباب نزول؟ لا. وحدة كلمات؟ لا. كل دي المناهج التفسيرية مطلب به وحدة نظام، لذلك النظام أمومة الولاية. فاكتشاف النظام في القرآن، نظام المعاني، نظام المحاور، مرحلة أعلى في التفسير من التفسير الموضوعي أو التجزئي أو أسباب النزول أو المفردات. كل هذه مناهج ضرورية لكنها ابتدائية أو متوسطة وليست نهائية. وحدة النظام لا نقول هو نهائي نهائي النهائي غاية الغايات، لكن في مقطع النهائيات وحدة النظم والنظام في الآيات. يقينا كثير من جعل القرآن، من جعل القرآن عظيم، عظيم يعني مبتور مفكك. وحدة النظام، فهنا نريد أن نطبق هذه القاعدة في سورة البقرة إن شاء الله الجلسة القادمة. ما هي غاية الغايات فيها؟ شلون؟ وكيف تتسلسل الغايات في سورة البقرة؟ وكيف لا يراعي كثير من المفسرين تقصي سلسلة الغايات؟ يكتفون بالغايات عند السواحل بدون الذهاب إلى الغوص، الحال أنه مهم، يخلق لك نظام بدل يعطيك شيء مفكك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.